أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامجي بناء. كعادتنا نستهل حلقتنا بحديث في بناء الوعي. إذا أردت أن تسعد إنسانا فحبب إليه القراءة، هذه المقولة الذائعة تشير لأهمية حب القراءة التي تنمي لدى الإنسان ملكات كثيرة وخبرات متنوعة. من الوسائل المميزة التي بدأنا نرصدها لدى شرائح من الشباب العربي السعي في تكوين مجموعة شبابية قارئة تجتمع أسبوعيا أو شهريا لمناقشة كتاب في أي مجال من مجالات الفكر والمعرفة. هذه من الوسائل الفعالة لتشجيع الشباب بعضهم بعض على الاطلاع والقراءة، ولها فوائد عديدة لهذه المجموعات القراءة. أولها أن التزام الشاب مع أصدقائه بموعد محدد لمناقشة كتاب يساعده على الجدية في القراءة والالتزام بإنجاز قراءة كتاب خلال مدة معينة. ثانيا، تكسب هذه المجموعات الشباب ملكة الحوار والنقاش مع الأقران والأصدقاء والدفاع عن وجهات نظرهم وتحليل الأفكار والمعلومات. ثالثا كذلك، تكسب هذه المجموعات مهارة الإنصات الجيد لدى الآخرين وتقبل الآراء المتنوعة وسعة الأفق في التعامل مع الرأي المخالف. سنعيش في الأيام المقبلة تظاهرة ثقافية كبرى في معرض الكتاب الدولي في الرياض، ومن المهم أن يقتنص الآباء والمربون حلول هذا الموسم الثقافي بأن نصطحب الأبناء لمعرض الكتاب لتكوين مكتبة المنزل أو تجديدها وإثرائها. والأهم من ذلك ألا ينتهي دور الآباء عند التسوق لشراء الكتب، بل يتعداه لبرامج عملية يمكن من خلالها جعل القراءة عادة يومية لدى الأبناء والمتربين. هذا يتطلب سعي الوالدين لغرس حب القراءة منذ الطفولة، فهناك مكتبات ودور تنشر طبعا تهتم بقراءة الطفل وتصدر ما يحتاجه من كتب ومجلات وقصص. ولا شك أن لهذه المجلات شروطا من أهمها أن تحمل المضمون التربوي المناسب للبيئة التي يعيش فيها الطفل، أن تتناسب مع العمر الزمني والعقلي له، أن تتميز بالإخراج الجميل والجذاب والأحرف الكبيرة. عموما، قبل أن نفكر معاشر الآباء والمربين في تأمين مستقبل أولادنا المعيشي، علينا أن نفكر كذلك في تأمين مستقبلهم المعرفي والثقافي، لأن عقل الإنسان وأفكاره ومداركه هي مركز التحكم الذي ينطلق منه الإنسان لصياغة أحلامه وأمنياته وبناء مستقبله وحياته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر، ومعنا في هذه الحلقة أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار.
حياكم الله.
مرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله.
شيخنا الكريم، أردنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن الصحوة بين الماضي والمستقبل. بودي أولا أن نحدث الجيل الجديد ربما اللي في العشرينات الآن ما يعرف حدود هذا المصطلح، وربما كون صورة مختزلة من الإعلام العربي الحالي، فنريد أن نعرف ما هي ظروف تشكل الصحوة الإسلامية و يعني أيضا رقعة انتشارها في العالم العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعتقد باستمرار، يعني معروف حديث المجدد القرني، باستمرار كانت الأمة تشهد حركات تجديدية وحركات صحوية، وهذه الحركات في الماضي لو رجعنا كان إما تجري على يد أشخاص أو على يد مدارس، أو يكون شخص وتتشكل على يده مدرسة. من طلابه ومتابعيه ومحبيه فدائما كانت حقيقة هذا الدين يشهد نوع من التجديد. لكن الصحوة الأخيرة هذه أخذت أهمية خاصة، لأن وسائل التواصل وسائل الاتصالات وسهولة المواصلات أعطتها طابع العموم، يعني صارت عامة. في الماضي لما كانت تنشأ صحوة أو حركة تجديدية على الغالب تكون ضمن البلد أو ضمن المنطقة، وفي أحسن الأحوال ضمن الإقليم. يعني كان من الصعب أنه إذا صارت مثلا صحوة في العراق على يد شيخ أو كذا تذهب إلى المغرب ولا تذهب إلى إسبانيا، ولا كان صعب. الآن سهل
تنقل،
الآن التواصل بين واحد هنا وفي أمريكا مثل التواصل مع واحد مجاور في الغرفة الثانية.
نعم.
ما بيختلف في شيء.
صورة الاتصال.
نحن نؤرخ للصحوة تقريبا بهزيمة 67.
بالضبط.
هزيمة 67 طبعا كل معظم الدول كانت تحكم بحكومات، خليني أقول علمانية.
نعم.
أو يعني ليست إسلامية بالمعنى. نعم. الدقيق.
نعم.
مسلمة لكن. نعم. ما هي يعني ما هي متبني الشريعة متبني الله.
نعم.
ففي حرب 67 سقطت خيارات كثيرة، سقط الخيار القومي، سقط الخيار الليبرالي، سقط الخيار اليساري، سقط الخيار فهذه العلماني سقطت هذه الخيارات. فلجأ الناس إلى الإسلام، خليني أقول إلى الإسلام على أنه الخيار الأخير. مثل واحد كان أمامه عدد من الطرق فسدت هذه الطرق وما بقي إلا طريق واحد. ولذلك أنا أذكر أنه معظم الجماعات الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات الميلادية تضاعفت أعدادها. هم كانوا يظنون أنه بسبب الجهد، ما هو ليس بسبب الجهد، ولكن بسبب أنهم أخذوا حصة غيرهم. لما غيرهم طلع من الساحة فهم أخذوا حصة غيرهم فكثر أتباعهم. ما في شك أنه الصحوة الإسلامية تستحق هذا الاسم بجدارة، ولكن الناس لا يعرفون. المملكة هنا الحقيقة لها وضع خاص. الوضع الخاص أنه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أوجدت حراك إسلامي هائل جدا في البلد، وطبعا انتقل لبعض الدول أو لكثير من الدول بدرجات مختلفة. يعني المملكة هنا الناس قد ما يستوعبوا موضوع الصحوة، لأنه ما وصل الانحدار فيها الأخلاقي والانحدار الالتزام الديني ما وصل كما حصل في البلاد الأخرى.
نعم. يعني بالتالي الشعور بالفرق اختلف.
أنا ذهبت إلى مصر أول مرة لأسجل في الجامعة، يمكن سنة إما سنة 69 أو 70 ميلادية، في القاهرة على سبيل المثال، لأن الناس ما تدرك الموضوع. نعم. هذا ماذا صنعت الصحوة، لا يدركون. نعم. أنا هذا رأيته بعيني في القاهرة. إذا قلت هناك واحدة في الألف محجبة فأنت مبالغ.
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 واحد في الألف.
لأنه ما في واحد.
على 1970 هذا.
1970 نعم. ما في واحد في آخر أيام عبد الناصر.
نعم.
فأنت مبالغ. نعم هناك قرويات محجبات.
نعم.
لكن هذا ما ليس عبادة، يعني هذه محجبة.
نعم.
تضع شيئا على رأسها. ظهر نصف الرأس، تتربع الرأس. نعم. ما لقي. نعم. لكن قد هذه المرأة تكون أصلا ما بتصلي أو.
نعم.
لا تصوم.
نعم.
ولكن الريف على مدار التاريخ، الريف الإسلامي كان محجب.
نعم.
تمام. والطبقات الفقيرة أيضا محجبة بشكل عام. فالصحوة لما جاءت إلى معظم أنحاء العالم الإسلامي، كان العالم الإسلامي قد وصل إلى الحضيض في 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 نواحي الالتزام ونواحي الأخلاقية، وكثير من دوله كانت حديثة عهد باستقلال، يعني خرجت من
الاستعمار.
خرجت من الاستعمار. تمام. وبالتالي فعلا الناس، نحن كنت لما لو رجعت إلى الستينيات أو الخمسينيات، لما تدخل إلى المسجد تجد فيه 5-6 شيبان.
هنا.
فإذا كنت أنت شابا يسألونك باستغراب، خير، ما الذي أتى بك
للمسجد؟
نعم. وبعضهم ينصح بقول لك بكير يا ولدي، روح استمتع بحياتك، صار عمرك 27-28-30، تعال. يستغربوا حقيقة. هذه كان هذا شيئا مألوفا. معظم الناس لا يصلون، وسهل جدا، سهل جدا أنه وجد على مائدة عليها خمر يشرب الخمر، يعني ما فيها هالصلابي الصلابة في يعني التمنع من المنكرات ومن المخالفات، ما كانت موجودة لدى أعداد كبيرة من الناس. فهي الصحوة ما في شك أنه، يعني كما نحن أيضا نقول كما قال فقهاؤنا، يعني الخير المحض نادر والشر المحض نادر.
نعم.
ومعظم الأمور إما خير يخالطه بعض الشر، وإما شر يخالطه بعض الخير. فطبيعي أيضا الصحوة كتيار، تيار في التدين، تيار عفوي. يعني أنا بشبه الصحوة بالعولمة. العولمة ما في إلى قيادة تجتمع كل سنة وبتقول خلينا نوجه هذا هنا ونغزو البلد الفلاني وننسحب من البلد، ليس هذا. نفس الشيء الصحوة. لذلك كما أن العولمة خارج السيطرة، أيضا الصحوة الإسلامية خارج السيطرة، ما بيستطيع أحد يسيطر عليها.
جميل.
قد تتم السيطرة عليها في بلد، في منطقة، لكن في البلدان الأخرى قد تنمو وتزداد.
جميل. دكتور الكريم، هناك خطاب إعلامي علماني أو ليبرالي يذكر دائما هذه الحقبة اللي تذكرها بكثير من الفخر، ويقدم الصحوة كظاهرة رجعية، كراسة التخلف، قسمة المجتمعات العربية. أي يعني أدلة أو يعني يبني عليها أصحاب هذا القول؟
أنا أعتقد أن هذا موقف غير موضوعي. هلأ المعايير، أهم شيء لما أنت بدي تحكم على شيء في معايير للحكم.
جميل.
معايير. الآن نواحي التدين من صلاة وصيام وعبادة وصلة بالله جل وعلا وحجاب وستر، هذه إلى مقاييس شرعية. بمعنى الذي يفتي أنه لما في الخمسينيات كان وضع المرأة أحسن من حيث الحجاب ولا في الثمانينيات، موج ليبرالي ولا العلماني ولا الطبيب يفتي فيها أهل الاختصاص، أهل الاختصاص هم يقولون هذا الوضع أحسن لك. وعلماء الشريعة أعتقد مجمعون على أن وضع المرأة المسلمة والأسرة المسلمة، وضع التدين، الإقبال على المساجد، عمل الخير بشكل عام، أنه في الآن وفي عصر الصحوة الإسلامية أو بعد الصحوة هو أفضل مما كان عليه الوضع في السابق. أعتقد هذا موضع إجماع لا شك فيه. بيبقى الشق الثاني اللي هو الشق الحضاري، اللي بتعلق بالإنجاز، يتعلق بالإبداع، يتعلق بالصناعة، يتعلق بالمعرفة بالعلم. هذا مقاييسه حضارية. أيضا بالمقاييس الحضارية من يدعون أنهم شباب الصحوة هم المتفوقون في المدارس، هم المتفوقون في الجامعات، منهم من بين محاضن الصحوة خرج خيار الأطباء، خيار المهندسين، خيار الضباط، خيار التجار. خذ الآن العمل التطوعي أو والعمل اللاربحي والعمل الخيري في العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه الذي يقوم عليه، وهذا في هذا ما في أحد في الدنيا يقول إنه قلة العمل اللاربحي هذا أحسن للمجتمع، ما في أحد يقوله. حتى إنه المجتمعات الغربية سابقتنا في هذا الموضوع أشواط بعيدة جدا. يعني أمريكا تجمع كل سنة للأنشطة الخيرية واللاربحية تجمع بحدود 300 مليار دولار في السنة، وهذا رقم فلكي بما تعنيه الكلمة. يعني عم تحكي أنت عن أكثر من مليار، يعني تريليون ريال يجمع في أمريكا للعمل الخيري. لو نظرت إلى العمل الخيري في العالم الإسلامي لوجدت من هؤلاء الذين يسمون رجعيين، والسبب أنهم بيستطيعوا جمع المال، الناس يثقون بهم، وأيضا المتبرعون أكثرهم إسلاميون متدينون، لدينا التجار الذين ينفقون الأموال
وعندهم دافع ربما أخروي للاجتهاد والبحث.
طبعاً اللي عم يدفع عنده دافع، واللي عم يأخذ المال ويوظفه ويشغله لصالح الناس والفقراء أيضا هو عنده دافع، عم يتطوع بوقته وبجهده وبفكره. فسواء استخدمنا المقياس الشرعي أو استخدمنا خليني أقول المقاييس العالمية الحضارية، فأنا أرى أن الصحوة هي معلم تقدمي وليس رجعي، ومعلم حضاري في حياة أمة الإسلام. ولكن كما قلنا دائما أكيد في أخطاء وفي مفرزات جانبية للصحوة.
دكتورنا الفاضل، أحد النقاط التي ذكرتها في كتابك الصحوة من أجل الصحوة هو قصور فهم الصحوة للواقع.
تمام،
ماذا أردت به بدقة؟ أي واقع؟
فأنا دائما كنت أقول أنه فهم المنهج الرباني الأقوم أيسر بكثير من فهم الحركة به.
جميل.
المنهج الرباني، والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن ميسر للذكر، ويستطيع الإنسان العادي فهم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وما نهاه عنه. وأنت تعرف عندنا المعلوم من الدين بالضرورة، يعني يستوي في معرفته العالم والجاهل، فهو ميسر الحمد لله للذكر. لكن الحركة بهذا المنهج وتوظيف هذا المنهج في الحياة، هذا يتصل بعدد من العلوم، يتصل بالعلوم السياسية، يتصل بالعلوم الاقتصادية، يتصل بالعلوم الاجتماعية، يتصل بالعلاقات الدولية، يتصل بال 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 بعلم النفس واستعداد الناس لتلقي أمر معين. وهذا لا يستطيع فهم علماء الشريعة فقط، كما أن علماء الاقتصاد وحدهم لا يستطيعون فهمه. يعني هذا يحتاج إلى عقلية مركبة وإلى وعي مركب وإلى ثقافة مركبة حتى يدرك الناس كيف يمكن توظيف المبادئ والقيم والأحكام الإسلامية في المجتمع وفي الحياة المعاصرة، بحيث فعلا تؤدي إلى هداية وتؤدي إلى تحسين حياة الناس. هذا أمر في غاية التعقيد، ولذلك الفشل فيه في الغالب أكثر من النجاح. ولذلك أنا أدعو إنه كل واحد يلزم اختصاصه، أهل الاختصاصات من الطب إلى يعني إلى قيادة السيارة. كل واحد يلزم اختصاصه. جميل. تمام، كل واحد يلزم اختصاصه، لكن لما نتحدث بشأن عام،
نعم،
فالشأن العام يحتاج إلى عقل عام. بمعنى اجتمعوا 5، 10، 20، 30، 40 وبنظروا للموضوع، من أجل لأن الاختصاصات المتعددة تساعدك على أن ترى الموضوع من زوايا وأبعاد مختلفة.
جميل جميل.
لما نراه من زوايا وأبعاد مختلفة ونتحاور فيه، على الغالب نستطيع أن نصل إلى رأي رشيد ونتخذ القرار الصحيح. للأسف الشديد يعني الآن الغلو اللي موجود في المجتمع هو بسبب فقد هذه الرؤية.
نعم بالضبط.
يعني وكنت ذكرت لك قبل الحلقة أنه الحركة السلفية من فضائلها هي حث الناس على العودة إلى النصوص، لأنه حصل انزياح اجتماعي عن الاهتداء بالنصوص الشرعية وعن التمحيص النصوص والتأكد من صحتها، السنة النبوية أقصد طبعا. فالحركة السلفية من فضائلها أنها أعادت الناس للالتصاق بالنص والاهتداء به وتمحيصه، لكن هذا في نظري يجب أن يكون للخاصة وليس للعامة.
نعم.
يعني المجتهدون طلاب العلم يعودون للنصوص ويخرجون ما استطاعوا من ربقة التقليد.
نعم.
ويرجحون أيضا في المسائل، وهذا باب مفتوح أعتقد. وكل رسائل الدكتوراه والماجستير هي أعمال ترجيحية في الحقيقة. نعم. لكثير من المسائل الكثير من المسائل الفرعية. أما عامة الناس، وهنا وقع الخطأ، عامة الناس يجب أن عليهم أن يعودوا إلى أقوال الفقهاء.
نعم.
ولذلك أنت تعرف مقولة مشهورة، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي قال الشافعي.
أي نعم.
يعني هذا من الجهل العريض.
أي نعم. هو يعتبر فهمه القاصر.
تمام.
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني
فهمه القاصر
يعني
من الحديث.
هو يعني الشافعي رحمه الله لما أفتى في مسألة، هو رجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قول الله جل وعلا، ورجع إلى أقوال الصحابة، ورجع إلى أقوال أهل العلم، ونظر في الأدلة الأخرى الموجودة في نفس المسألة. كل هذا نظر إليه، كل هذا نظر إليه الشافعي. فعودة الشباب وعامة الناس إلى النصوص بدون تأهيل وبدون النظر ماذا قال أهل العلم في الأمر، ماذا قال أهل العلم. تمام. هذا أدى في اعتقادي إلى انحراف عدد كبير من الشباب عن عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي هي عقيدة الاعتدال وعقيدة الوسطية. انحرفوا عن هذا إلى الغلو، وصاروا فعلا الخوارج، بل بعضهم أسوأ من الخوارج، أسوأ من الخوارج. وأنت تعجب في هذا السياق أنه هناك تقريبا قرابة 20 حديثا وردت في الخوارج، وقد قال فيهم عليه الصلاة والسلام كلاما لم يقله لا في اليهود ولا في النصارى ولا في المجوس. السبب أنه هذا انحراف في داخل البيت وليس عدو خارجي، في داخل البيت انحراف، انقسام في النواة، أو أحيانا ما يسمى بالتشوهات الجنينية.
نعم.
شايف كيف؟ فهذا سببه، وهذا ربما كان من بعض مفرزات الصحوة. صار في فهم خاطئ في العودة إلى النصوص. العودة إلى النصوص تكون لطلاب العلم، أما عامة الناس ممكن يتشرف بحفظ النص ويتبارك، لكن لما بتجي قضية الفتوى وقضية الاستدلال فعلى العامي أن يعود إلى أهل العلم. ولذلك قالوا العامي لا مذهب له، العامي مذهبه مذهب مفتيه، بما يفتيه العالم يعود إلى أهل العلم. فهذه نقطة خطيرة. والآن هؤلاء الغلاة يشوهون ملامح الإسلام في العالم ويسيئون إليه إساءات بالغة. حتى بعض الغربيين الآن لما بيشوفوا ما تفعله داعش من قطع الرؤوس، ومعظم اللي بتقطع رؤوسهم على فكرة ملتحون، ما هني لا غربيين ولا شرقيين، ملتحون وقادة جيش، لأنهم ما بيكفروا الواحد بسهولة وبيقولوا عنه مرتد بطريقة أسهل، وصار عندهم الآن الردة المخففة والردة المغلظة كمان، وبعدين بيقتلوه بسهولة، بيقتلوه. والله رأيت مشاهد أطفال يلعبون كرة قدم برأس أحد المجاهدين،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
رأيتها هذه في يوتيوب، فيها في مقطع فيها.
الله المستعان.
هل هذا هؤلاء، حتى بعض الغربيين يقول الآن إذا كان المسلمون يصنعون هذا ببعضهم، فإذا تمكنوا في الأرض كيف يفعلون بأعدائهم؟ هذه أمور فظائع ترتكب باسم الإسلام، وأنا أعتقد أن الصحوة مسؤولة جزئيا عن هذا الموضوع، ويجب على قيادات الصحوة أن تشن حربا لا هوادة فيها، حرب فكرية ثقافية شرعية على الغلو، لأن الغلو يشوه نظرة العالم للإسلام ويفرق الصفوف ويحدث كوارث داخل المجتمعات الإسلامية.
ومنكم شيخنا الكريم إلى من يشاهدنا من أهل العلم والفكر في أولوية التصدي لفكر الغلاء الذي يحدث كما تفضلت شيخنا تشوهات جنينية في الرؤية الشرعية، صلى الله عليه وثق أهل العلم. لذلك هناك جهود مشكورة، لكن نأمل بمضاعفة الجهود للتصدي لهذا الفكر الهدام. إلى هنا نكون قد أنهينا فقرتنا مع شيخنا الدكتور عبد الكريم بكار، ننتقل بكم إلى فقرة بناء المعارف.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة. معنا هذا الأسبوع كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي للمؤلف زياد بن عابد المشوخي الناشر دار كنوز أشبيليا. معلوم أن الأمة الإسلامية تعيش مرحلة استضعاف، حيث استقوى عليها أعداؤها، تكالب عليها خصومها، وأننا في هذه الحقبة من حقب التاريخ بحاجة إلى معرفة أحكام الاستضعاف وما يتعلق به، إذ أن المرحلة في مرحلة الاستضعاف وردت لها أحكام يعني خاصة في كتب الفقه الإسلامي، حري بكل باحث أن يطلع عليها. كتاب هذا الأسبوع يسلط الضوء على الأحكام المتعلقة بالاستضعاف، فهو يهدف يعني إلى حصر حالات الاستضعاف ومظاهرها ودراسة مسائلها دراسة فقهية مفردة مع بيان أحكامها، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو الجماعات أو الدول. تناول أسباب الاستضعاف وقسم الأسباب داخلية وخارجية. الداخلية ذكر منها انشقاق المسلمين واختلافهم والعصبية والعنصرية بينهم وعدم الأخذ بأسباب القوة، أما الخارجية في الاحتلال والاستعمار وما يعني خلفه من آثار، وكذلك ذكر الغزو الفكري والثقافي والحصار بمختلف أشكاله. في الفصل الثاني خصص المؤلف لذكر وسائل دفع الاستضعاف، وذكر المؤلف 6 وسائل، منها الأخذ بأسباب القوة، الوحدة الإسلامية، الدخول في الجوار والمعاهدات والتحالفات، الجهاد في سبيل الله، الهجرة، وغير ذلك من الأحكام. ثم في الفصل الثالث تحدث المؤلف عن الأمور والضوابط التي ينبغي على المستضعفين الأخذ بها ومراعاتها، وذكر يعني منها على سبيل المثال تفاوت قدرات المستضعفين والتفريق بين استضعاف العالم واستضعاف غيره، وبيان أن تقدير الضرورة والحاجة يكون بالرجوع لأهل العلم، كما ينبغي عدم الركون للاستضعاف لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبرى. وكذلك في هذا الباب شرع المؤلف في ذكر أحكام الاستضعاف، واشتمل ذلك على فصلين. الفصل الأول ذكر فيه المسائل المتعلقة بالاستضعاف، ذكر منها مسألة الاستعانة بالكفار في القتال، وكذلك ذكر قضية دفع المال للكفار في حال يعني استضعافهم، ورجح المؤلف جواز الدفع للدولة الكافرة عند الاضطرار، ورؤية الإمام أن هذا يعني أصلح للمسلمين. من مسائل كذلك مسألة الاعتراف بالاحتلال، ورجح المؤلف عدم جوازه، ثم ذكر عدم جواز بيع الأرض أو تأجيرها على الكافر المحارب، ورجح تحريم تسليم المطلوبين المسلمين لأهل الذمة والدولة المحاربة. الفصل الثاني خصه المؤلف في ذكر ما يعني يرخص به حال الاستضعاف، كجواز كتمان الإسلام، إخفاء شعائره متى ما أظهر المستضعف الشعائر بنية إعزاز الدين، وكان هذا يعود عليه يعني بالترف والضرر، فإنه مأجور على ذلك. وذكر الحالات التي لا يجوز فيها الكتمان. الشاهد أن الكتاب حقيقة يعني يبحث بحثا علميا منهجيا في قضية أظن أن الحاجة لها ماسة، ما بين مفرط فيها بمعنى متساهل في أخذ بقضية الاستضعاف لدرجة اعتبار ما ليست استضعاف استضعافا، وما بين يعني فئات وشرائح من الأمة بالعكس يعني لم تأخذ بأسباب الاستضعاف فمنيت بخسائر فادحة وجلبت على الأمة يعني خسائر كبيرة. الكتاب حقيقة من أفضل الكتب المنهجية التي صنفت في مثل هذا الباب. بهذا نكون أعزائي المشاهدين قد أنهينا فقرة بناء المعرفة وبرنامجنا برنامج بناء هذا الأسبوع. نستودعكم الله إلى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.